جنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فضحك فضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجوم. أبيات لإيليا أبو ماضي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في في 26 من جماد الثانية من العام 8 للهجرة انتهت أحداث معركة ذات السلاسل بين المسلمين ومشركي قريش بانتصار المسلمين. فبعد أن بلغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين يعدون العدة لمهاجمة المدينة والانقضاض على المسلمين، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من المسلمين بقيادة أحد المهاجرين لمواجهة تقدم المشركين، إلا أنهم رجعوا أدراجهم بعد مشاهدتهم عدد المشركين. فعاود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إرسال السرية بقيادة صحابي آخر، فتكررت الحالة بانسحاب جيش المسلمين إلى المدينة. وفي المرة الثالثة سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيادة السرية إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهاجم جيش المشركين وتمكن من تحقيق النصر عليهم بعد اعتماده عنصر المباغتة في القتال وتفريقه لصفوف المشركين. بعد عودة الإمام علي عليه السلام وقواته، خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاستقبال علي بن أبي طالب عليه السلام فرحا مبتهجا. وأكد الكثير من المؤرخين بأن سورة العاديات في القرآن الكريم نزلت بشأن هذه المعركة المهمة. في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 للميلاد، عمد الكيان الصهيوني وبذريعة الثأر لمقتل أحد جنوده على إبعاد 415 من المسؤولين في حماس والجهاد الإسلامي من فلسطين إلى جنوب لبنان. وعلى أثر رفض السلطات اللبنانية استقبالهم على أراضيها، بقي المنفيون في العراء متحملين البرد القارس وشحة المواد الغذائية. وأثار الإجراء التعسفي الصهيوني غضب الرأي العام الإسلامي والعالمي، وتسبب في إصدار مجلس الأمن قراره المرقم 977 الذي دان فيه تل أبيب، وطالب بإعادتهم إلى ديارهم التي طردوا منها قسرا. فاضطر الصهاينة إلى العدول عن قرارهم وإعادتهم، ورغم أن عددا كبيرا منهم تعرضوا للاعتقال، إلا أن عودتهم إلى ديارهم رفعت من معنويات الشعب الفلسطيني وقوته لمواجهة الكيان الصهيوني. وأخيرا، وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2010 للميلاد، اندلعت الثورة التونسية ضد نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وذلك جراء قيام الشاب التونسي طارق طيب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه، معترضا على سياسة القمع التي تمارسها السلطة التونسية وتحديد الحريات المدنية وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب التونسي. وسرعان ما انتقلت عدوى الانتفاضات إلى دول مصر وليبيا واليمن والبحرين وباقي الدول العربية. وفور انتحار البوعزيزي خرج آلاف التونسيين للاحتجاج مقابل وزارة العمل التونسية، رافعين شعارات مناهضة للنظام، لتتبلور الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي وأجبرته على ترك البلاد فارا من وجه العدالة إلى المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. Oh,
غزة يا البيت شد مبحور قلبي عليك يفوت تنور يا غزة يا البيت شد مبحور آخ قلبي عليك يفوت تنور كل ما طفل بقماط ينصاف كل ما طفل بجناح ينصاف تصعد إلى الله روح تبخور تصعد إلى الله روح تبخور اركض على التربان حافي يموي عالضم دا وجرح بجفافي يموي يموي اركض على التربان حافي عالضم دا وجرح بجفافي يموي يموي غنعت روح الولد غافي يما غنعت روح الولد غافي لولي أتلي موت العوافي يموي لولي أتلي موت العوافي
يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أحبتنا سوف نتحدث لكم عن موضوع النجاة في الصدق. نعم يا أصدقاء النجاة في الصدق. الصدق يا أصدقائنا مفتاح لجميع الأعمال الصالحة وأول صفات المؤمن. فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالصادق الأمين. هل تريدون أن تفعلوا مثل ما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وهو قول الصدق؟ طبعا كلنا نحب ذلك لأننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سوف أقص عليكم ما فعلته صديقتي هنا، لكن بعد أن نستمع إلى الحجورة. الحجورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ فكروا جيدا بالإجابة وسوف تعرفونها إن شاء الله. أصدقائنا ننتقل إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو سباق الجمال. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى التمثيلية الجميلة. هيا بنا.
صغار الحلوين، كان هناك جمل أعرج يعيش بين أصدقائه. ذات يوم وبينما كان الجمل الأعرج يمشي، وإذا به يسمع خبرا.
سباق الجمال، سباق الجمال، سوف تقام مسابقات كبيرة بين الجمال.
سباق الجمال؟ أنا سأشارك في السباق. يا صديقي تعال إلى هنا.
مرحبا بك يا صديقي.
أهلا، سجل اسمي بين المتسابقين.
ماذا؟
ما بك يا هذا؟ لما تتعجب؟
ولكنك
أنا الجمال قوي البنية وسريع العدو.
حسنا سأسجل اسمك، ولكن لجنة المسابقات هي التي ستحسم مشاركتك في السباق.
مرحبا، سأشارك في السباق.
أجل أحبتي، اجتمعت لجنة مكونة من عدة جمال لينظروا في مشاركة الجمل الأعرج في مسابقات الجري.
ولكن ربما يتعرض لسوء،
وهذا ما أخاف عليه.
ألا يمكن أن نمنعه من المسابقات؟
لا أعتقد، فإنه عازم على المشاركة.
على كل حال أخبره أن مسؤولية مشاركته في السباق تقع عليه هو أيضا. نعم تقع عليه.
حسنا سأخبره بذلك.
تجمعت الجمال في نقطة الانطلاق.
سباق الجمال، أنا سأفوز في هذا السباق، لا شك أنني سأفوز في هذا السباق. الانطلاقة الجميلة في سباق الجمال. هيا يا جمال شاركوا في السباق.
انظر إنه الجمل الأعرج يريد أن يتسابق. أيها الجمل الأعرج لا تستعجل في المشي.
أيتها الزرافة لا تستهزئي، سترين من هو الأقوى والأسرع.
هل الكل جاهزون؟
نعم نعم أنا جاهز.
ليكن الجميع في مكانه.
حسنا
واحد اثنان ثلاثة انطلقوا.
انطلقت الجمال كالسهام، وكان أحبتي الجمل الأعرج في آخر المتسابقين.
انظروا انظروا كيف يمشي الجمل الأعرج. إنه لا يستطيع المشي، فكيف يمكنه الركض بسرعة؟
لقد وصلت الجمال بالقرب من الجبل، وعليها أن تجتاز الجبل. نعم انظروا إلى هذا السباق. في هذه اللحظة تتوجه الجمال بسرعة إلى الجبال. عليها أن تجتاز الجبال والطرق الطويلة. نحن نشاهد هذا السباق. وأما الجمل الأعرج، يبدو أنه تأخر عن الجمال، إنه لم يتمكن من الركض السريع. أرجو أن لا يصاب بهذا. نعم تشاهدون هذا السباق، ونعود إلى الجمال بالسريعة. إنها بدأت بتسلق الجبال، ولكن البعض منها يبدو أنها تعبة ولا تريد مواصلة الطريق. لا أدري لما هذه الجمال بدأت تتراجع. يا إلهي ماذا حصل؟ إنها لم تكمل مسيرة المسابقة، حتى الجمال الفتية فقد اتجهت نحو ناحية لترتاح قليلا.
لقد تعبت الجمال من الركض. تتوجه الجمال إلى زاوية لترتاح، ولكن الجمل الأعرج ما زال يمشي. أجل إنه يمشي ببطء. لقد وصل الجبل وهو بدأ بالتسلق.
عجبا، الجمال الفتية تنحت عن السباق، ولكن الجمل الأعرج ما زال يسير ولكن ببطء شديد.
نعم مشاهدينا، الجمل الأعرج هو الوحيد الذي يواصل السباق. الجمال المستريحة لم تنتبه إن الجمل الأعرج سبقهم. إنه يقترب من خط النهاية.
إذا لم تتحرك الجمال المستريحة فإن الفائز سيكون الجمل الأعرج.
الجمال المستريحة لم تنتبه.
أجل مشاهدينا، إنها غافلت عن الجمل الأعرج. إن الجمل الأعرج يقترب من خط النهاية.
الجمل الأعرج قد فاز بهذه المسابقة.
لقد فزت بهذه المسابقة.
أجل صغاري، كانت الجمال المستريحة لم تنتبه للجمل الأعرج إلا بعد وصوله إلى أسفل المنحدر بالقرب من نهاية السباق، فحاولت اللحاق به فلم تستطع، فكان الجمل الأعرج أول الواصلين إلى خط النهاية. وهنا يا أصدقائي، علينا ألا نهزأ من الآخرين وننتقص منهم، لأن الله هو أعلم كيف يعطي ويقسم المواهب والنعم بين مخلوقاته. ومن المحتمل في حال الاستهزاء يا أحبتي أن لا نلتفت إلى أنفسنا ونخسر أمام من استهزأنا بهم.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. تمام الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى، كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا، متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي، عقدا على جيد الحياة معلقا. صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
هيا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ أتمنى أن لا تتعبكم فقرات برنامجنا، وأتمنى أن تستمعوا مع هذه الفقرات. ذات يوم يا أصدقاء، وبينما كنا في المدرسة، وصلت صديقتي هناء متأخرة. وعندما سألتها المعلمة عن السبب ولماذا لم تأتي أمها معها، قالت إنها خرجت صباحا مع أمها، لكن أمها تعرضت لحادث، فعادت ثانية إلى البيت مع أمها، ثم عادت لوحدها إلى المدرسة ثانية. في الاستراحة رأيتها وقلت لها: لماذا لم تبقي مع أمك؟ لعلها تحتاج إلى شيء، لو كنت مكانك لما تركتها لوحدها. فضحكت هناء وقالت: لقد كذبت على المعلمة، لأنها كانت تريد أن ترى أمي اليوم لتسألها عن سبب إهمالي لواجباتي البيتية، وأنا لم أخبر أمي. فقلت للمعلمة إن أمي تعرضت لحادث كي لا تعاقبني. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
Thank you.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
سمعت في برنامج عن البيئة بغاز اسمه الغاز الدافئ، فما هو يا أبي؟
تعني غازات الدفيئة.
وما هي غازات الدفيئة يا أبي؟
هي الغازات التي تمتص الأشعة تحت الحمراء والمنبعثة من سطح الأرض، ومن ثم تعيدها إلى سطح الأرض على شكل حرارة، وهذا يسبب ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري.
ماذا؟ وما هي هذه الظاهرة الذي ذكرتها يا أبي؟
ظاهرة الاحتباس الحراري هي عبارة عن الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، حيث أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأثر ذلك على نسب الغازات في الجو.
وكيف تؤثر على نسب الغازات في الجو يا أبي؟
يا ولدي أحمد، غازات الدفيئة موجودة في الطبيعة، ولكن بكميات معينة، وهي غازات ضرورية للحياة على الأرض، وتتغير نسبها بمرور الزمن، ولكن ببطء شديد وعلى مدى مئات الآلاف أو ملايين السنين. وعندما تزداد هذه الغازات في الجو تتغير نسب مكونات الغازات في الجو.
وما هي أسباب زيادة هذه الغازات في الجو يا أبي؟
تعتبر الأنشطة البشرية المسؤول الرئيس عن هذه الظاهرة، لأن حرق الوقود مثل النفط ومشتقاته والغاز يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، كما أن إزالة الغابات تزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وما هي أضرار هذه الظاهرة يا أبي؟
يا ولدي أحمد، للاحتباس الحراري آثار خطيرة علينا نحن البشر، فهو يؤدي إلى حدوث موجات حر شديدة،
يا إلهي،
وحدوث فيضانات، نعم، وجفاف في بعض المناطق، وهو يهدد حياة أنواع من الحيوانات، وقد يؤدي إلى انقراضها كذلك.
يا إلهي. لهذا السبب إذن عرضوا فيلما في التلفزيون عنها. أنا لم أكن أعرفها. شكرا لك يا أبي لأنك أخبرتني عنها، وشكرا على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي هناء كذبت على المعلمة وقالت إن أمي تعرضت لحادث كي لا تعاقبها، لأن المعلمة كانت قد طلبت من هناء أن تأتي بأمها إلى المدرسة. وبعد أن انتهت الحصص وأردنا الخروج من الصف، جاءت المعلمة وقالت لهناء: أريد الذهاب إلى بيتكم لزيارة أمك ولكي أتحدث معها. يا إلهي، ارتبكت هناء وتلعثمت. وبعدها أخبرت المعلمة بالحقيقة، فقالت المعلمة:
نعم يا هناء، لقد اتصلت بأمك وأخبرتني الحقيقة، ولو لم تكوني صدقتي بكلامك الآن لكنت عاقبتك، لكن صدقك نجاك من العقوبة، فحاولي يا عزيزتي هناء ألا تكذبي ثانية، لأني لن أسامحك في المرة القادمة.
أصدقائنا الحلوين، حزورتنا اليوم تقول ماذا تقول؟ نعم يا أصدقاء، سأكرر عليكم الحزورة لتفكروا بها أكثر وأكثر وأكثر. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ دون توضيح؟ لا لا لا، أرجوكم لا تطلبوا توضيحا ولا تلميحا، لأن حجرتنا سهلة جدا. ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ سهلة جدا، أليس كذلك؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة طيبة إبراهيم. السلام عليكم.
السلام.
طيبة، أنت عندما تتكلمين مع والديك، مع أخوانك، مع أصدقائك، هل تقولين الحقيقة؟
نعم، أقول الحقيقة في كل شيء.
طيب، لماذا تقولين الحقيقة؟
لأن الحقيقة تنجي من العقاب، ومن الكذب حرام. ماما وبابا علموني أن أقول الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال في حديثه الشريف: إياكم والكذب.
أحسنتي. طيب، إذا أنت شفتي صديقة من صديقاتك أو أحد ما يقول الحقيقة ودائما يكذب، صادقين هيك واحد؟
لا لا، ما أصدق.
ما أصدق. ليش؟
لأنه هو يكذب، ونصيحة ما تفيد وياه. إذا نصحنا إياك من الكذب، لا تكذب على أهلك، لأن الكذب يوقعك في المصائب.
أحسنت. إيه؟
رب العالمين سيعاقبه في الدنيا وفي الآخرة، والأب أيضا يعاقبونه ويضربونه إنه هو غير صادق وغير أمين. راح نعرف إنه هو شخص يكذب، وما حد حيصدقه، راح يفقد احترامه بين الناس، لا يثقون به لأنه ليس صادق ولا يحمي الأمانات أو كل شيء.
أحسنت.
لأن دائما نجاته في الصدق.
أحسنت. طيبة إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم، عندما كذبت هناء على المعلمة كانت تتصور أن كذبها سينجيها من العقاب، لكنها علمت بعد أن أخبرت المعلمة بالحقيقة أن صدقها هو الذي نجاها من العقاب. أنتم أيضا يا أصدقاء، أرجوكم أرجوكم أرجوكم، تعلموا أن تكونوا صادقين وتقولوا الحقيقة مهما كانت، مهما كانت، لأن النجاة في الصدق. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي الحنونة.
جدتي، لقد اشتقت لمعلوماتك الجميلة والجديدة.
يا سلام يا عزيزتي الشاطرة والذكية، سأقدم لك إن شاء الله هذه المعلومات.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب وأرى ما هو حرف اليوم.
خير ما تفعلين.
أي كرة سقطت من الدولاب؟ ما هو حرف اليوم؟
إنه حرف يوجد في كلمات مثل التفاح والمكتبة والأخت والتمر وغيرها.
أها نعم، عرفت يا جدتي، إنه حرف التاء. وماذا عن معلومة اليوم؟
سأقدم لك معلومات عن الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام ولقبه التقي.
أها، إنه الإمام محمد بن علي عليه السلام.
نعم، الإمام محمد بن علي عليهما السلام، ومن ألقابه التقي وكذلك الجواد.
هذا رائع يا جدتي، فماذا عن حياة الإمام محمد التقي؟ ها؟
ولد الإمام الجواد أو التقي في المدينة المنورة، وعاش مع أبيه الإمام الرضا عليه السلام. ولما استشهد الإمام الرضا عليه السلام فقد أصبح إماما بعده، وهو في سن 9 من عمره، فقد كان صغيرا في العمر ولكن يحمل صفات أخلاقية وعلمية كثيرة.
هذا صحيح.
وبالرغم من صغر سن الإمام فقد كانت له شخصية قوية تدفع المقابل إلى الاحترام والإجلال. ومن الناحية العلمية فقد كسب وتعلم الكثير من والده في العلوم المختلفة، حيث تحدث الإمام مع الكثير من علماء زمانه وأجاب على أسئلتهم التي حاولوا أن يخرجوه فيها، فقد خرج منتصرا عليهم بأدلة علمية دقيقة.
يا سلام، هذا جميل جدا يا جدتي.
وقد وصلتنا الكثير من الأحاديث المنسوبة إليه، وسأذكر واحدا منها، حيث يقول عليه السلام: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم.
سلام الله على الإمام الجواد.
سلام الله
يعني. أنا أعرف يا جدتي أن الإمام مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة. بجانب جده الإمام الكاظم عليه السلام.
أحسنتي يا عزيزتي، هذا صحيح، ونسأل الله أن نزور قبره الشريف إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جدتي على معلومة اليوم.
شكرا لك يا نرمي.
أصدقائي الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ حسناً، البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة. حسناً، أنا سوف أعيد الحجورة، لكن لا وقت لدينا. لكن لأنني أحبكم كثيراً سوف أعيدها مرة أخرى. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ نعم يا أصدقائنا، الجواب الصحيح هو النسيم يا أصدقاء. النسيم هو الهواء الذي يسير ببطء ويحرك أوراق الأشجار. وأقول لكل من عرف الجواب: أحسنتم وبارك الله بكم. بعنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حياة لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وسمعنا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في وقفة أخرى عند آية القمر، في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. صدق الله العلي العظيم. وكنا أيها الكرام قد وقفنا في لقائنا الطيب السابق على مفردتين في الآية المباركة، وهما الساعة والانشقاق. ولا بأس بأن نذكر أنفسنا أن الساعة هنا عنت الظرف الذي تقوم فيه القيامة، والاقتراب هو الزيادة في القرب، فيكون المعنى أن القيامة قد قربت اقترابا شديدا. وكان ذلك آية حامت حولها واقعة دونها التاريخ، يوجزها الشيخ الطريحي في كتابه مجمع البحرين، نستمع إليها بعد هذه الوقفة القصيرة. في حديث يونس بن عبد الرحمن قال: قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: اجتمع 14 رجلا أصحاب العقبة ليلة 14 من ذي الحجة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وله آية، فما آيتك في ليلتك هذه؟ فقال: ما الذي تريدون؟ فقالوا: إن يكن لك عند ربك قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتين. فهبط جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إني قد أمرت كل شيء بطاعتك. فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين، فصار قطعتين. فسجد النبي صلى الله عليه وآله شكرا لله، فسجد شيعتنا. ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه ورفعوا رؤوسهم، فقالوا: أيعود كما كان؟ فعاد كما كان. فقالوا: ينشق رأسه، فأمره فانشق. فسجد النبي صلوات ربي عليه وآله شكرا، وسجد شيعتنا. فقالوا: يا رسول الله، حين يقدم أسفارنا من الشام واليمن نسألهم ما رأوا في هذه الليلة، فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه من ربك، وإن لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به. فأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. والآن مستمعينا الأحبة إلى معنى القمر، ثم إلى معنى آية القمر. قال الراغب الإصفهاني في مفردات غريب القرآن: القمر قمر السماء، يقال عند الامتلاء وذلك بعد الثالثة. قيل: وسمي بالقمر لأنه يقمر ضوء الكواكب ويفوز به. قال تعالى في سورة يونس في الآية الخامسة: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والقمراء ضوء القمر، وتقمرت فلانا أتيته في القمراء. ويستفاد من هذه الآية ومثيلاتها أن مصدر الضياء عائد على الشمس، فهي مصدره في الفضاء، أما القمر فله نور منعكس عن ضوء الشمس، فهو منور بالشمس، ثم هو منور للأرض بما يعكسه من نور مقتبس من ضياء الشمس، إذ تسطع عليه من الجانب الآخر للأرض. ما دليل ذلك؟ سؤال سنجيب عليه الآن في ظل الآية المباركة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا؟ سورة نوح عليه السلام في الآيتين 15 و16. قال المفسر السيد محمد حسين الطباطبائي: كما يشهد به سياق الآية أنها مسوقة لبيان وقوع التدبير الإلهي على الإنسان بما يفيض عليه من النعم حتى تثبت ربوبيته فتجب عبادته. وعلى هذا فكون الشمس سراجا هو كونها مضيئة لعالمنا، ولولاها لانغمرنا في ظلمة ظلماء، وكون القمر نورا هو كونه منورا لأرضنا بنور مكتسب من الشمس، فليس منورا بنفسه حتى يعد سراجا. نعود أيها المؤمنون إلى معنى القمر، حيث يرى اللغويون أنه بعد 3 ليال إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، والأقمر هو الأبيض، وليلة قمراء أي مضيئة. أما هذه الكلمة في آية القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، فتعني أن القمر قد انفصل بعضه إلى بعض فصار فرقتين شقين، تشير الآية الكريمة إلى آية شق القمر التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل الهجرة الشريفة إثر سؤال المشركين من أهل مكة. وقد استفاضت الروايات على ذلك، واتفق أهل الحديث والمفسرون على قبولها كما قيل. وسياق الآية المباركة يحكي أن آية الانشقاق قد وقعت وكان لها صداها، ودليل ذلك إعراض المشركين وقولهم هذا سحر مستمر. نعم مستمعين الأحبة، جاء في تفسير القمي اقتربت الساعة أي اقتربت القيامة، فلا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا القيامة، وقد انقضت النبوة والرسالة. وقوله سبحانه وتعالى وانشق القمر، فإن قريشا سألت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته أن يريهم آية، فدعا الله تعالى فانشق القمر نصفين حتى نظروا إليه، ثم التأم فقالوا هذا سحر مستمر أي صحيح. حتى لقاء كريم آخر مع حضرتكم مستمعين الأحبة، شكرا لحسن إصغائكم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان. فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله، ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا. رباه أتيت، رباه أتيت.
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس. سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت. سيحبك من في الأرض تراه، يفوح العطر بطيب شذا. ستذكر في علياء سما، وستعرف أنت ولي الله. وبه
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. مقتل جندي إسرائيلي إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. حماس تقول إن الفلسطينيين سيتولون أمن قطاع غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة، فإن الجمهورية الإسلامية غنية بالنقاط الإيجابية في جميع المجالات. وأشار سماحته إلى وجود استعداد كبير في إيران نحو تبني مبادئ الثورة الإسلامية، لافتا إلى أهمية تربية الجيل الجديد على قيم الدفاع المقدس المستقاة من الإسلام. وأشاد قائد الثورة بشريحة الشباب الإيراني المحافظة على هويتها الدينية رغم كل الضغوط والاستهداف الخارجي المعادي، داعيا المؤسسات الثقافية للعمل بطرق عملية لترسيخ المبادئ العقائدية لدى هذه الشريحة الاجتماعية.